أهل الكتاب.
أقول قال ابن قدامة في المغني في المجلد 13 في صاد 96 و200 أجمع أهل العلم على تحريم صيد المجوس وذبيحته. أجمع أهل العلم على تحريم صيد المجوس وذبيحته. يعني لو جاءك إنسان وهو مجوس أو إنسان لا كتاب له كالهندوس وغيرهم نسأل الله العافية، فهذا لو ذبح لو قال بسم الله والله أمامك ذبح يجوز أن تأكل؟ لا يجوز. ولو سمى لا يحل أن تأكل من ما ذبح وتعتبر ميتة. وضع لك وإن سمى وإن أتى بجميع الشروط ما دام هو ليس من أهل الكتاب وليس بمسلم فلا تقبل ذبيحته. وضح لكم؟ قال أجمع أهل العلم على تحريم صيد المجوس وذبيحته إلا ما لا زكاة له كالسمك والجراد. السمك والجراد لا ذبح فيه، إذن يحل أو لا يحل؟ إذا جاء المجوس بسمك كل، لأنه أصلا لا يذكر، أو الجراد أصلا حلال لو مات من غير وما يذكر، أليس كذلك؟ إذا هذا مما اتفق عليه العلماء. قال فإنهم أجمعوا على إباحته، فإنهم أجمعوا على إباحته غير أن مالكا يعني الإمام مالك رحمه الله والليث وأبا ثور رحمة الله على الجميع شدوا عن الجماعة وأفرطوا. ما هو شذوذهم هذا؟ يقول فأما مالك يعني فأما الإمام مالك والليث فقال لا نرى أن يؤكل الجراد الذي صاده المجوسي. شك أن هذا شذوذ غير معتبر به، احنا الجراد اصلا هما هو حلال اصلا صيده وعدم صيده لا يحتاج الى تسمية وعدم تسمية، ليس كذلك؟ يقول وهذا من العجب ومن الشذوذ الذي لا يؤخذ به ومخالف الاجماع اصلا، فلا عذرة بقولهم، ورغم ذلك هم مأجورون على اجتهادهم رحمهم الله ولكن غير مقبول. يعني هذه الفتوى لا يؤخذ بها، أليس كذلك؟ قال فقال لا نرى أن يؤكل الجراد الذي صاده المجوسي ورخص في السمك. ليس هذا عجب؟ يقول منع الجراد ورخص في السمك. الإمام مالك وأبو ثور قالوا بماذا؟ أول ليل قالوا بماذا؟ قالوا يجوز أن تأكل سمك المجوسي، أما الجراد فلا. السمك والجراد في النهاية أصلا هو حلال إن مات، أليس كذلك؟ ميتته حلال كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما الفرق والتفريق بين المتماثلين في الشريعة؟ لا يصح. فلو قال هذا أيضا في السمك لكان أيضا فيه وجه رغم أنه غير مقبول، فقال هذا في الجراد ورخص في السمك. ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى شدوا في هذه المسألة، لكن الإمام مالك مع الجمهور في ماذا؟ في ذبيحة ماذا؟ المجوسي. قال وأبو ثور أباح صيده وذبيحته. أبو ثور أباح ماذا؟ صيد المجوسي وذبيحته. وهذا أيضا من العجب، لأن الإمام مالك والليل مع الجمهور في أن ذبيحة المجوسي لا تؤكل، لكنهم قالوا أيضا في السماء في الجراد. وضح لكم؟ قال أبو ثور
قال لا شذة، وقال تؤكل ذبيحته وكذلك يؤكل صيده. قال وأبو ثور أباح صيده وذبيحته لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني في المجوس، يعني عاملوهم معاملة أهل الكتاب. إذن ماذا نفعل؟ ذبائحهم كذبائح أهل الكتاب. يقول هكذا. أقول إلى قوله رحمه الله، قال وهذا قول يخالف الإجماع، يعني قول أبي ثور يخالف الإجماع، لا عبرة به، أليس كذلك؟ فلا عبرة به. قال إبراهيم الحربي خرق أبو ثور الإجماع، خرق أبو ثور الإجماع. قال أحمد، يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ها هنا قوم لا يرون بذبائح المجوس بأسا، ها هنا قوم لا يرون بذبائح المجوس بأسا، ما أعجب هذا. يقول هذا عجيب جدا، كيف يبيح ماذا؟ ذبائح المجوس، يعرض بأبي ثور، يعرض بأبي ثور. يقول ابن قدامة رحمه الله عن إبراهيم الحربي قال يعرض بأبي ثور، يعني يريد بهذا الكلام من؟ يريد به ثور، أليس كذلك؟ وضح لكم؟ قال ابن قدامة رحمه الله وممن رويت عنه كراهية ذبائحهم ابن مسعود وابن عباس وعلي وجابر وأبو بردة رضي الله عنهم أجمعين وسعيد ابن المسيب وعكرمة والحسن ابن محمد، والحسن ابن محمد وعطاء ومجاهد وعبد الرحمن ابن أبي ليلى وسعيد ابن جبير ومرة الهمداني والزهري ومالك، يعني الإمام مالك، والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. قال أحمد، يعني الإمام أحمد، لا أعلم أحدا قال بخلافه، لا أعلم أحدا قال بخلافه. وهذا الإمام أحمد إذا قال هذا الكلام يعني يكون عن تتبع، لأن الإمام أحمد معروف بماذا؟ بتتبع الآثار. يقول لا أعلم أحدا قال بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة، إلا أن يكون صاحب بدعة. يقول ابن قدامة ولأن الله تعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فمفهومه تحريم طعام غيرهم من الكفار، مفهومه تحريم ماذا؟ تحريم طعام غيرهم من الكفار. صحيح، انظر إلى الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ماذا تفهم من الآية؟ بأن طعام غير الذين أوتوا الكتاب حرام. وضح لكم هذا؟ طعامهم ليس بحلال. قال ولأنهم لا كتاب لهم فلم تحل ذبائحهم كأهل الأوثان، يعني المجوس كأهل من؟ كأهل الأوثان لا تحل ذبائحه، إلى قوله وإنما أخذت منهم الجزية. يعني طيب الآن ماذا نقول أو نرد على أبي ثور؟ فقال هو أخذت منهم الجزية واستدل سنوا بهم سنة أهل الكتاب. أقول قلت أو هذا بين قوسين، يعني المجوس أخذت منهم الجزية كما ثبت في البخاري وغيره، ثبت في مجوس هجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه الجزية كما ثبت في البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. أما الحديث الذي ذكره سنوا بهم سنة إلى آخره، أقول هذا الحديث ضعفه شيخ الألباني رحمه الله في الإرواء برقم 48 و200 و1000. نرجع إلى كلام ابن قدام، يعني حديث لا يصلح كما حققه هناك. قال ابن قدامة لأن، يعني هو ما قال رحمه الله وإنما أخذت منهم الجزية، لماذا أخذت منهم الجزية؟ طبعا هذا أخذت منهم كما في البخاري، لكن الحديث سنوا بهم هو الذي أشار الشيخ إلى ضعفه. إذن لماذا أخذت منهم الجزية؟ نقول لم يأتي سنوا بهم، بقي علينا لماذا أخذت الجزية. الجواب موجود. ما هو الجواب؟ يقول ابن قدامة لأن شبهة الكتاب تقتضي التحريم لدمائهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قام بقتلهم لأن شبهة الكتاب موجودة، فعاملهم معاملة أهل الكتاب في أخذ الجزية، عاملهم معاملة أهل الكتاب في ماذا؟ في أخذ الجزية. أما الذبائح فلا. كيف نقول؟ يقول رحمه الله لأن شبهة الكتاب تقتضي التحريم لدمائهم، فلما غلبت في التحريم لدمائهم فيجب أن يغلب عدم الكتاب في تحريم الذبائح والنساء، في تحريم الذبائح والنساء، يعني في تحريم ذبائحهم ونسائهم. الإنسان لا يجوز أن يتزوج بغير المسلمة وبغير الكتابية، أليس كذلك؟ والكتابية على تفصيل. نقول قال رحمه الله فيجب أن يغلب عدم الكتاب في تحريم الذبائح والنساء احتياطا، يعني هذه هي العلة، احتياطا للتحريم في الموضعين، ولأنه إجماع. يقول يكفينا الإجماع أصلا، أليس كذلك؟ يعني يريد من قدام رحمه الله تعالى يقول لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عليهم الجزية، عاملهم معاملة أهل الكتاب في هذه الصورة لأجل شبهة الكتاب، وأما الذبائح فلا تحل احتياطا كما عاملهم هنا بالاحتياط في أخذ الجزية، لا بد أن نعاملهم في النساء وفي الذبائح بالاحتياط في عدم الكتاب، الجامع بينهما الاحتياط في كل. واضح ولا لا؟ يعني لما احتاط النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ الجزية وما قتلهم لماذا؟ احتياطا، أليس كذلك؟ فأخذ منهم الجزية. يقول ابن قدامة كذلك نحن نحتاط كما احتاط النبي صلى الله عليه وسلم في ذبائحهم وفي نسائهم فنحرمها ولا نأخذها، والجامع في الكل الاحتياط. نحتاط هنا خشية الكتاب، ونحتاط هنا خشية عدم وجود الكتاب، فكيف نأكل ما هو حرام؟ فنحتاط في كل. ويكفينا الإجماع أنه أجمع العلماء على ماذا؟ على تحريم ذبائح المجوس. وإذا كان الإجماع موجود خلاص لا يضرنا، أليس كذلك؟ الإجماع يكفي. قال
وعن كعب بن مالك رضي الله عنه
نعم، قال وعن كعب بن مالك كأنه يقول أنت ذكرت بأنه تحل زكاة كل مسلم وكتابي. نحن عرفنا الآن الكتابي وعرفنا المجوسي وعرفنا من تحل ذبيحته ومن لا تحل من جهة الإسلام والكتاب وعدم الكتاب، فكل من لم يكن من أهل الكتاب لا تحل ذبائحه، والمجوس كذلك. كأنه يقول ما دليل المرأة، ما دليل أن المرأة يحل أو تحل ذبيحتها؟ قال
أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها.
نعم، يقول أن عن كعب بن مالك أن امرأة ذبحت شاة بحجر، امرأة ذبحت شاة بماذا؟ بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. وهذا سنبينه إن شاء الله كيف يذبح، ما هي آلة الذبح وكيف تكون بالحجر وبغيره. الحجر يجوز أن يذبح به لكن بشروط. فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباح، فدل هذا على أن المرأة تؤكل ذبيحتها أو لا تؤكل؟ تؤكل. والأصل أصلا أن النساء شقائق الرجال، أليس كذلك؟ فما أباحه الشارع للرجل فهو أيضا مباح للمرأة إلا ما دل الدليل على التفريق. الأصل أن المرأة كالرجل فيما حرم الله وأحل وأوجب، إلا ما دل الدليل على أن هذا خاص بالرجل وهذا الحكم خاص بالمرأة، فلا يجوز للرجل أن يعمل ما هو خاص للمرأة ولا يجوز للمرأة أن تعمل ما هو خاص للرجل. فهنا دل الدليل على أن الرجل كالمرأة في الذبح، وهذا أيضا مما يؤيد. أقول كذلك يشترط في الذبح أيضا أن يكون يعني الذابح عاقلا. لو جاءك مجنون ومسك شاه وذبح مسلم، لكن مجنون يجوز أن تأكل؟ نقول لا ما تأكل. لماذا لا نأكل؟ نقول أولا أن يكون الذابح عاقلا، وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وقول في الشافعية. لماذا لا يجوز؟ قل لأنه لا يتحقق صحة قصد الذبح ممن لا يعقل. هل تتصور أن مجنون، مجنون لا يميز أبدا ما يعرف، تتصور منه أنه إذا ذبح قصد الذبح؟ أبدا ما تتصورها. أرأيت لو أن إنسان وهو يمشي وفي يده سكين وهو يعبث بهذه السكين فضرب شاه في رقبتها، ما شاء الله شال الرأس، يجوز أن تأكل؟ ها؟ لا. أرأيت لو أن شاه تجري وكان ما شاء الله سيف موضوع على الأرض أو في الجدار فمرت سريع على هذا السيف وهي رافع رأسها، ما شاء الله انقطع الرأس وسقط، يجوز أن تأكل؟ ها؟ لماذا لا ذبح؟ لماذا لا يجوز؟ لأنه لم يصدر من مكلف عاقل، أليس كذلك؟ هذه آلة مثبتة لا يصح. وضح لكم؟ غير الاسم، هنقول أصلا غير موجود القصد، قصد الذبح غير موجود ولا بد أن يقصد الذبح. أما لو قال يعني بهذه السكين هكذا ولم يقصد الذبح وضرب فلا تحل لو مات، يعتبر ميت. لماذا؟ لأن المجنون أصلا لا يتصور منه ماذا؟ لا يتصور منه أولا قصد الذبح. واضح هذا؟ نقول وأيضا لا تتحقق صحة التسمية ممن لا يعقل. أيضا هل تتصور أنه تصح التسمية ممن لا يعقل؟ لا يتصور، أليس كذلك؟ لأنه لا يدرك ما يقول ولا يتصور، بل لا يتصور هو ما يقول، أليس كذلك؟ وقلنا لأنه لا يتصور منه القط. إذن واضح، المجنون لو ذبح لا تؤكل ذبيحته كالميتة، كالذي يأتي ويضرب الشاة على رأسه لا فرق، ميتة. واضح إلى هنا؟ وكذلك السكران الذي لا يميز، والصبي الذي لا يميز. لما ذكر سكران لا يعرف رأسه من رجله، ما شاء الله وجد شاة ومسكها وأخذ يذبح، هل يتصور منه القصد؟ سكران ما يدري ماذا يفعل. لو أفاق من سكري قلت له أنت ما شاء الله اليوم ذبحت لنا شاة، أنا؟ نعم. سبحان الله متى؟ ما يدري ما يقول، أليس كذلك؟ وما يدري ماذا يفعل. هذا السكران، وقسمنا لكم السكران إلى قسمين كما تذكر في أصول الفقه، وهذا السكران الذي لا يميز مطلقا، لا يدرك ماذا يفعل، هذا الذي نبحث فيه. أما السكران الذي يدرك ويفهم ما يقول هذا لا يدخل معنا، وهذا بيناه لكم في أصول الفقه. إذن السكران الذي لا يميز مطلقا، وكذلك الصغير، رأيت أن صغير لا يميز، ما شاء الله يمسك السكين وخلف الدجاجة يجري ثم مسكها وقطع رأسها، تأكل؟ لا تأكل. لماذا؟ لأنه لا يتصور منه القصد ولا يتصور منه التسمية، أليس كذلك؟ لا يميز، لا يعقل ماذا يفعل أصلا. واضح إلى هنا؟ واضح لكم؟ إذن يشترط أن يكون عاقلا، يشترط أن يكون عاقل. الثاني أن يكون حلالا، أن يكون حلالا إذا ذبح صيد البر، إذا ذبح صيد البر. وسبق بيان هذا في الأطعمة، المحرم إذا كان بإحرامه ومسك الصيد وذبحه، ما شاء الله ذبح شرعي، بسم الله وذبح ذبح شرعي، يجوز أن تأكل؟ لا لا يجوز، بل تعتبر ميتة، لا هو يجوز أن يأكل ولا غيره. لماذا؟ لأنه لا يحل له أن يصيد الصيد، وإذا كان لا يحل له من باب أولى أنه لا يستطيع أن يذبح. واضح لكم؟ هذا في الصيد، أما فيما عدا الصيد يجوز. البحث هذا في ماذا؟ في الصيد، أما ما عدا الصيد يجوز. إنسان معه ما شاء الله دجاج ومعه كذا، يجوز ولا يجوز؟ وهو محرم، يجوز أن يذبح؟ يجوز أن يذبح. واضح لكم؟ وإنما المحرم هو الصيد فقط. واضح؟ أقول وسبق بيان هذا في الأطعمة مع الدليل، وخرج بقولنا الصيد، خرج بقولنا صيد البر، خرج به ماذا؟ المستأنس كالدجاج والغنم والإبل، يجوز أو لا يجوز؟ إنسان معه غنم وإبل وهو محرم، هذا ليس صيد، ما هو هكذا؟ يجوز له أن يذبح ويأكل؟ نعم يجوز أن يذبح ويأكل، ليس بحرام. إنما المحرم ما هو؟ أن يصيد الصيد ويذبحه، فإذا صاد الصيد وذبحه يكون ماذا؟ يكون حراما. واضح البحث؟ واضح؟ لأن الآية صريحة في ذلك وسنبينها إن شاء الله. قلنا فللمحرم أن يذكيها، يذكي ماذا؟ يذكي الإبل والغنم وإلى آخره، يعني الذي هو ليس بصيد، لأن التحريم مخصوص بالصيد، يعني المحرم إنما المحرم عليه الصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. واضح؟ وهذا مما اتفقت عليه المذاهب، يعني هذا مما اتفق عليه العلماء على أنه يجوز للمحرم ماذا؟ أن يذبح ماذا؟ غير الصيد. الثالث أن يسمي الله تعالى على الذبيحة، وسيأتي بحثه، هذا إن شاء الله سيأتي بحثه. الرابع ألا يهل بالذبح لغير الله تعالى، ألا يهل بالذبح لغير الله تعالى، فلو ذبح وقال باسم فلان ولو كان مسلم يجوز، تعتبر الذبيحة ماذا؟ ميتة لا يجوز أكلها، وهذا بيناه، والآية صريحة في الأطعمة أليس كذلك؟ وما أهل لغير الله به، هذا من المحرمات. إذن لو ذبح لغير الله فلا يجوز. لو رأيت كتابي ذبح وقال باسم عيسى عليه الصلاة والسلام يجوز؟ لا يجوز، كل هذا يعتبر حرام. ولو قال ذلك المسلم فهو أيضا حرام ولا فرق. الخامس أن تكون صفة الذبح صحيحة، وهذا إن شاء الله سيأتي بحثه، سيأتي بحث كيفية الذبح. انظر الموسوعة الفقهية في المجلد 21 في صاد 83 و100، والمبدع شرح المقنع في المجلد 8 في صاد 23، وكشاف القناع في المجلد 6 في صاد 400، والإقناع في المجلد 4 في صاد 15 و300. إذن هذا أيضا مما يشترط في من؟ في الذابح. نحن بحثنا الذي مضى في من هذه الشروط؟ في الذابح أليس كذلك؟ كل الذي مضى في الذابح. إذن يشترط في الذابح أن يكون مسلم أو كتابي، ولا تحل ذبيحة المجوس ولا غير الكتابي، وضح لكم؟ وكذلك يشترط أن يكون عاقل، لا تحل ذبيحة السكران الغير مميز، ولا ذبيحة المجنون، ولا ذبيحة الصغير الغير مميز. كذلك يشترط أن يكون حين الذبح يكون حلال، هذا في الصيد البر، وضح لكم؟ الرابع أو الثالث أن يسمي الله، هذا الرابع إذا قلنا ما ذكره المصنف الأول، أن يسمي الله تعالى على الذبيحة. الخامس أن لا يهل بالذبح لغير الله تعالى. السادس أن تكون صفة الذبح صحيحة. هذه شروط 6 لابد تنتبه لها في ماذا؟ في الذبح، وضح لكم؟ قال
آلة الذبح وتجد الزكاة بكل ما يجرح إلا بالشن والظهر.
نعم، آلة الذبح بعد أن بين من تحل ذبيحته شرع في بيان ما هي الآلة التي يذبح بها، ما هي الآلة التي يذبح بها، بمعنى أنه هل يجوز الذبح بغير السكين أو لابد فقط سكين أو إلى آخره. يقول رحمه الله تعالى وتجوز الذكاة بكل ما يجرح، كل ما هو جارح يجوز أن تذبح به. حجر يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. الحديد يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. كل ما هو جارح يجوز الذبح به، إلا قال إلا بالسن والظفر، إلا بالسن وماذا؟ والظفر. لا يجوز أن تذبح بالظفر. بعض الناس ماذا يأتي؟ يأتي إلى عصفور، يقول ما شاء الله، يأتي إليه وهكذا بظفره يضربه ضربة واحدة قطع الرأس. أولا تربية هذا الظفر أصلا محرم، ثم إن ذبحك بهذه الطريقة يعتبر ميتة لا يؤكل. بل بعضهم ماذا يفعل؟ يقطع الرأس ولا يذبح، يشد شد، يمسك هذا العصفور المسكين بسم الله والله ويشد، تجد الرأس انفصل إلى جانب والجسم في اليد الأخرى. لا شك أن هذا لا يجوز، لا بد من الذبح. قال أو بالسن، كذلك يأخذ بسنه ويقطع، نقول لا يجوز، لا بالسن ولا بالظفر. ويدخل في السن العظم، يدخل في السن العظم، لو وجد عظم وذبح به نقول لا يجوز الذبح بالعظم. قال
عن عبادة بن رفاعة عن جده أنه قال يا رسول الله،
عن جده رافع بن خديج، نعم،
يا رسول الله ليس لنا مدى،
ليس لنا مدى، يعني ما عندنا سكين يا رسول الله، ليس عندنا سكين نذبح بها، فكيف نفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فقل.
نعم، ما أنهر الدم. إذن أخذ العلماء من هذا كل جارح، لأن الذي ينهر الدم هو الجارح، أليس كذلك؟ فأخذ من العلماء ما أنهر الدم أي ما جرح، وبهذا الجرح خرج الدم، فماذا؟ فقل. قال: وذكر اسم الله، يعني ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل. مفهومه أن الذي لا ينهر الدم لا يجوز أن يؤكل، تأتي بعصا تذبح بها أو خشبة غير حادة، خشبة تذبح بها ما تنهر الدم غير حادة، فهذه هل يجوز أن تأكل؟ لا يجوز. أما لو كان الخشب مما هو معروف حاد، لأن بعض الخشب ما شاء الله أشد من السكين، هذا لا شك أنه يجوز لأنه أنهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر، يعني كل ما أنهر، وهذا ما من ألفاظ العموم والشمول، فيشترط فيه أن يكون حاد ينهر الدم. قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. مفهوم أن الذي لا ينهر الدم وما لم يذكر اسم الله عليه فلا يجوز الأكل منه، أليس كذلك؟ قال:
ليس الظفر والسن
وليس هنا بمعنى إلا، يعني ليس هنا أداة بمعنى إلا. نعم.
أما الظفر فمذ الحبشة، وأما السن فعظمه.
نعم، أما الظفر علل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لماذا هو ممنوع بالظفر، قال: أما الظفر فمدى الحبشة، يعني هذا الظفر سكين لهم، هم الذين يذبحون به فلا يجوز. قال: وأما السن فعظم، والعظم لا يجوز أن تذبح به. وضح لكم؟ إذن آلة الذبح هي كل ما يجرح وينهر الذبح، واضح إلى هنا؟ واضح. الحجر يجوز، الحديد يجوز، كل ما أنهر الدم ما عدا السن والظفر، وضح لكم؟ قال:
الشجاج بن قال: إنتان حرفهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته.
نعم. وعن شداد بن أوس قال: إنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما هما؟ إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، والكتب بمعنى الفرد، كتب الله الإحسان على كل شيء، كتب عليكم الصيام فرد، فالله فرض الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا قتلت فأحسن القتلة، لا تشويه لا تمثيل، لا يجوز أن يمثل بالمقتول، أليس كذلك؟ فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. كيف يكون إحسان الذبح؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته، يعني إذا أردت أن تذبح اجعل هذه السكين حادة، شفرة السكين اجعلها حادة، أو ما تقوم به يعني بهذه الآلة بالذبح اجعلها ماذا؟ حادة، فبمجرد وضعها على الرقبة تمر، ما تأتي بسكين تجلس تعذب هذه الذبيحة حتى تقطع الرقبة، هذا لا يجوز، لأن هذا قد تموت الذبيحة من غير ذبح وتكون ميتة، لا يجوز أكلها، تتعدى ما يخرج الدم، ما تقطع الأوداج، وأنت ما زلت تعذب فتموت في يديك تصبح ميتة، لا يجوز أن تؤكل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. نعم، ترتاح الذبيحة بماذا؟ بهذه الطريقة، وهذه الطريقة الإسلامية سبحان الله هي أريح الطرق للحيوان، ولهذا انظر إلى الغرب ماذا يفعل؟ صعق، صعق، هذا الصعق كم تتعذب فيه حتى تخرج الروح، أما كلكم يعلم بأنه بمجرد قطع الرأس الدم الذي يخرج تخرج معه الروح مباشرة، لكن لما ما تجد الروح ذلك المخرج ماذا يحصل بها؟ كم تتعذب الذبيحة حتى تموت، أليس كذلك؟ بل وجد منهم ما هو أعجب، أنهم إذا أرادوا أن يذبحوا وكان يعني أرادوا أن يزيلوا الشعر ماذا يفعلوا بها؟ يحرقوها وهي حية، يعني يأتوا بهذا الحيوان الذي به شعر يحرقونه وهو حي بنار هكذا شبه كوي، لماذا؟ حتى ما شاء الله يزيل الشعر ثم بعد ذلك يقوم بسعقه وذبحه. أين الرحمة بالحيوان والرأفة بالحيوان؟ لكن إذا كانت الرأفة بالإنسان غير موجودة فالحيوان من باب أولى، أليس كذلك؟ يعني هذا رأيته بعيني رأسه الصعق هذا الحرق، فاستغربت قلت سبحان الله هكذا؟ قالوا نعم، وهذا والله من العجائب، يعني تجد أنه يحرق والله بحجة إزالة الشعر ثم بعد ذلك حتى نستفيد منه ثم بعد ذلك يذبح، تجد يعني هذا الخنزير الصغير أو ما أرادوا ذبحه كم يتعذب، مربوط ما يستطيع أن يتحرك، كم يتألم بهذه النار، ثم بعد ذلك تجد حتى الجلد تخرج شبه فقاعات منه من شدة الحرارة، ثم بعد ذلك ما شاء الله يذبحه. لا شك أن هذا محرم، لأنه لا يجوز التعذيب بالنار، لا يعذب بالنار إلا النار جل جلاله، أليس كذلك؟ إذن لا شك أن هذا من رحمة الإسلام بهذه الذبيحة. قال
رحمه الله تعالى: صفة الذبح، الحيوان قسمان، مقدور على زكاته وغير مقدور.
نعم، المصنف هنا ذكر ما ذكرنا وقسم التقسيم، ليس تقسيم الحنفية وإنما هو تقسيم الحنابل، ومن قال بقوله، قال صفة الذبح، يقول اعلم أن الحيوان على قسمين، مقدور على زكاته وهذا بيناه، وغير مقدور على زكاته، وغير المقدور هذا سيأتي بحثه في الصيد، وأما المقدور هو الذي نبحث فيه، واضح إلى هنا؟ المقدور هو الذي نخوض فيه. قال
فما قدر على زكاته فزكاته بحلقه ولذته.
نعم، فما قدر على زكاته فذكاته فذكاته في حلقه ولبته، ذكاته في ماذا؟ في حلقه ولبته. ما هي اللبة؟ هذه الثغرة، هذه هي اللبة. فهنا قال فذكاته في حلقه إلى هنا، وضح لكم؟ يعني هذا هو محل الذبح، هذا هو محل الذبح، وأما اللبة فهي محل النحر كما تعلمون، وضح لكم؟ اللبة محل النحر، إذا أراد أن ينحر أولا يضرب وهي نهاية الرقبة، يضرب هنا بعد أن يعقل الشاة الجمل، يعقله فيضربه، فإذا ضربه طبعا يعقل يده اليسرى، لماذا؟ حتى يسقط على جنبه الأيسر، وضح لكم؟ فيضربه في أين؟ في لبته، فإذا خرج الدم ثم بعد ذلك يبدأ حتى يسقط يعني يدوخ، فإذا سقط قام بذبحه، لأنه ما يستطيع، هل يستطيع أن يمسك بالجمل؟ ما يستطيع، من الصعب أنه يقول والله أنا أذبح، كيف يصعد عليه؟ كيف يأتي به من أعلى؟ لو أجلسه ما يستطيع، هل يستطيع أن يرميه على جنبه ويذبح؟ من الصعب بمكان الجمل شرس صعب، فكيف يفعل به؟ ينحره بعد أن يربط يده، فإذا سقط كما قال الله تعالى فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت على جنبها، فبعد ذلك إذا سقطت ماذا يفعل بها؟ إذا سقطت يقوم بماذا؟ بذبحها. فهنا محل الذبح الحلق واللبة، وضح لكم؟ هذا هو محل الذبح. قال
وما لم يقدر على ذكاته فذكاته حقره حيث قدر عليه.
نعم، وما لم يقدر على ذكاته ما يستطيع أن يذكيه، فماذا يفعل به؟ قال فذكاته عقره حيث قدر عليه، العقر يضربه ضرب الجرح كما بينا، وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه وتفصيله في الصيد، سيأتي بيانه وتفصيله في الصيد إن شاء الله. قال
ابن عباس قال الزكاة في الحلق واللبة.
نعم، الزكاة تكون في الحلق كما بينا وفي اللبة، في الحلق وفي اللبة. قال هذا
وقال ابن عمر وابن عباس وأنس إذا قطع الرأس فلا بأس.
نعم، وقال ابن عمر وابن عباس وأنس رضي الله عنهم أجمعين إذا قطع الرأس فلا بأس، إذا قطع الرأس فلا بأس، يعني الذبيحة إذا قطع رأسها تكون حلال، يعني وأين يكون قطع؟ من عن طريق الحلق، وضح لكم؟ فإذا قطع فإنه تحل الذبيحة، فإن الذبيحة تكون حلالا. قال
وعن رافع بن الخديج قال قلت يا رسول الله إنا لاقول عدو غدا وليست معنا مدى، فقال اعجل أو أرد.
نعم، قال وعن رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا لاقول عدو غدا، سنلقى العدو غدا وليس معنا مدى، يعني حتى نذبح، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعجل أو أرن. قال أرن يعني ما معك؟ قال نعم أرن من الرؤية. نعم
ما أنهر الدم وذكر اسم الله فقل.
نعم، قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس معك مدى لكن عليك أن تعرف بأنه ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ولا بأس بأي شيء، كل ما أنهر الدم، وهذا بيناه. قال
ليس السن والظهر وسأحدثك، أما السن فعظم وأما الظهر فمدى الحبشة،
وهذا تكلمنا عليه، الشاهد منه الآن. قال
وأصبنا نهب إبل وغنم.
هنا الشاهد يقول أصبنا نهب إبل وغنم، الآن هذه أصابوها فهي حلال لهم أليس كذلك؟ الآن ماذا سيحصل؟ انظر، قال
فند منها بعير،
ند منها بعير يعني هرب وشرد، ما نستطيع أن نمسك به، فماذا فعل بعض الصحابة؟ قال
فرماه رجل بسهم فحبسه،
فرماه رجل بسهم بعد أن سمى فحبسه فمات، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابل كأبوال الوحش، كأوابل الوحش.
نعم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لهذه الإبل أو أوابل كأوابل الوحش، تنت تهرب تصبح كالوحش ما تستطيع تسيطر عليها، وهذا معروف قد تصبح يعني هذه الناقة أو هذا الجمل ما تستطيع أن تمسك به خلاص إلا أن ترميه، فماذا تفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ارمي مع التسمية فإنه حلال، لكن لو كان هذا غير شارد هل يجوز أن يفعل به هكذا؟ يقول إنسان والله واقف هذا البعير يستطيع أن يمسك به ويستطيع أن يذبحه، يأتي ويرميه بسهم ويقول بسم الله، هل يجوز؟ نقول لا، حرام، لا يجوز، وهذا سنتكلم إن شاء الله به في الصيد. قال فإذا غلبكم منه منها شيء فافعلوا به هكذا، يعني إذا كان هذا الحيوان مستأنس توحش صار وحش ما تستطيع تسيطر عليه ماذا تفعل به؟ هكذا تعامل، إنك ما تستطيع، أليس كذلك؟ إذن هنا بين لنا المصنف استدلالا بهذا الحديث على أن الحيوان ينقسم إلى قسمين، حيوان مقدور عليه بينا كيف طريقة الذبح، حيوان غير مقدور عليه كيف يفعل به؟ ها؟ ما سيأتي في الصيد، وضح لكم؟ قال
قال رحمه الله تعالى زكاة الجنين إذا خرج الجنين من بطن أمه وفيه حياة مستقرة وجب أن يزكى.
نعم، زكاة الجنين، انتبه معي، الجنين الذي يخرج من بطن أمه. هذا الجنين إما أن يخرج حي يعني بعد ذبح الأم، وإما أن يخرج ميت. هل هناك حالة ثالثة؟ لا. أنت ذبحت شاة، بعد ذبحها خرج منها جنين، لما بدأت بشق البطن كان الجنين حي، هنا يجب أن تذبحه وإلا لا يحل. الصورة الثانية لما شققت وإذا ما شاء الله في بطنها جنين، هل هذا الجنين حلال؟ هو ميت الآن أو حرام؟ هل هذا الجنين الذي خرج من بطنها حلال أم حرام؟ يقول المصنف هو حلال، فذكاته زكاة أمه، أو زكاة أمه زكاة له، وهذا هو عين القياس كما يقول ابن القيم، هذا ما خرج عن الأصل، بل هذا هو عين الأصل والقياس. لماذا؟ يقول ابن القيم رحمه الله، يقول لأنك لو نظرت أن الجنين إنما هو فرع عن الأم، فإذا ذكي الأصل فالفرع تبع، فإذا حل الأصل حل كل ما فيه والجنين منه، أليس كذلك؟ فيقول ليس كما قال بعضهم بأن هذا على خلاف القياس، قال بل هو على القياس ولم يخرج عن القياس. واضح لكم؟ يقول وإن خرج
ميتا فذكاة أمه ذكاة له.
نعم، وإن خرج ميتا فذكاة أمه ذكاة له. أقول قال ابن قدامة وروي هذا عن عمر وعلي وبه قال سعيد بن المسيب والنخعي والشافعي وإسحاق وابن المنذر، وقال ابن عمر ذكاته ذكاة أمه إذا أشعر، ذكاته ذكاة أمه إذا أشعر، يعني صار به شعر، أما إذا كان ما به شعر صغير لا. وضح لكم؟ روي ذلك عن عطاء وطاووس ومجاهد، لأنكم تعلمون بأن الجنين قد يخرج به شعر وقد يخرج من غير شعر، فابن عمر ومن وافقه قالوا لابد أن يكون به ماذا؟ شعر. أما القول الأول قول عمر وعلي رضي الله عنهما قالوا مطلق، ولا شك أن الصحيح الإطلاق كما سيأتي الحديث القادم، الحديث الذي سيذكره المصنف، وسنبين هناك إن شاء الله هذه المسألة. وروي ذلك عن عطاء وطاووس ومجاهد والزهري والحسن وقتادة ومالك والليث والحسن ابن صالح وأبي ثور، يعني كل هؤلاء اتفقوا مع القول الأول على أن ذكاة الجنين ذكاة الأم ذكاة للجنين، ولكن حصل الخلاف بينهم أن بعضهم يقول نشترط أن يكون به شعر، والآخر قال لا ما نشترط.